تحدث أن المانوية تكذب. كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة، تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب، لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول ممدوح أنت تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة، لأنك إذا ابتدعت ادعى عليك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء عند الرافضة يوم حزن وبلاء. جاء أناس من أهل السنة قالوا إذا نجعله يوم فرح وسرور، نجعله يوم فرح وسرور، وأنه ينبغي يوم عاشوراء أن نتزين ونتجمل ونوسع على العيال، نعم، ونكشف بهم ونريهم الأشياء. ضد إيش؟ ضد الحزن. لكن هل هذا صحيح؟ لا، لأن إذا فعلنا هذا قال الرافضة ما دليلكم عليها؟ فلا يمكن أن تقابل البدعة ببدعة أبدا، لا تقابل إلا بالسنة. نحن نقابل الجبرية الذين ينكرون مشيئة الأرض بدلالة الكتاب والسنة أن للإنسان مشيئة، ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أفنتم؟ إذن أنا إذا شئت شيئا وفعلته، إن أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء، أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء. لا يمكن أن أشاء شيئا وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاء أبدا. عبد الله الثاني وين أنت؟ طيب، فإذا قال قائل أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله، لازم على ذلك أن يحتج العاصي علينا بقدر الله ومشيئته. العاصي يشاء المعصية ويفعل المعصية، هنا ليش؟ قال لأن الله شاء ذلك. أنتم تقولون إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة من مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله. أنا وش سوي؟ شاء الله أن أفعل ففعلت، كيف تلومونني على أمر كتبه الله علي وشاءه علي؟ إيش نقول؟ نقول قبل كل شيء، من أعلمك أن الله شاء ذلك؟ هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه؟ لا. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. أنا مثلا عندما أقوم وأصلي أعلم أنني لما شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله عز وجل من قبل، لكن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو لا؟
لا
لا لا
لا
لا لا ألف متأكدون؟ طيب، العاصي حين يفعل المعصية هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟
لا.
إذن لا حجة له، لا حجة له. وما أحسن ما قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وهو كذلك. هذا جواب مفهم لا يمكن أن يتخطاه المجرم قيد أنه. طيب، ثم نقول له ألست الآن إذا كان أمامك نار محرقة أو أودية مغرقة ألست تحجم عنها ولا تقدم عليها؟ طيب، لماذا لا تقدم وتلقي نفسك بالنار وتقول الله هذه مشيئة الله؟ لا يمكن أن يقدم لا على أودية مغرقة ولا على نار محرقة ويدعي أن ذلك من مشيئة الله، لا يمكن. يقول إذن لماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله عز وجل أو وعيده أنها سبب لدخول النار. لماذا؟ هذا نخاطبه عندما نريد منه أن يجتنب المعاصي. عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعالى نزل في الصحف مسابقة على وظيفتين، إحداهما 10,000 ريال في الشهر والثانية 10,000 ريال في الشهر. إلى أين يذهب؟ لا يا جماعة، يذهب إلى 10 ويقول هذا تقدير الله. لا، متأكدون؟ طيب نقول ألست تذهب إلى 10,000؟ تريد هذا الراتب الجيد. طيب العمل الصالح، عرض عليك عمل صالح بأن جزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، لماذا لم تقدم عليها كما كنت تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الدنيا؟ فلماذا لا تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الآخرة؟ وبهذا تنقطع حجة الظالم سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. لا حرج نقول تعرضنا لهذا وإن كان يعني ليس من خصائص علم التفسير، لأن هذا من علم العقيدة المهم، ربما يشوش على الإنسان مثل هذه الإرادات من الجبرية أو من القدرية، فنقول بما سمعت. والأمر والحمد لله واضح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة بكلمتين فقط. قال عليه الصلاة والسلام وهو على شفير قبر لإحدى بناته، قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما هنا أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ هذا اعتراض، لكنه اعتراض في باب الأمر كما قال تعالى بادي الرأي، ما دام مكتوب الشيء ما حاجة نعمل. هذا مكتوب من السعادة، خلاص من السعادة ما ليام لأنه من أهل السعادة. هذا من أهل الشقاوة أيضا لا يعمل لأنه من أهل الشقاوة، ما حاجة يعمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين: اعمل فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، ما ذهب يأتي بالفلسفة وتطويل، فكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي من قبلنا أن نعمل ثم كل ميسر لما خلق له. فإذا وجدت من نفسك أن الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العبادة، فاعلم أنك ممن كتب من أهل السعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالأمر الحمد لله واضح جدا أنه لا حجة للعاصي بالقدر على معصيته، ولا للمتهاون بالواجب بالقدر على تهاونه. الأمر أوضح من أن يحتاج إلى كثير كلام. لكن رحمك الله، لكن لما كان الشيطان يأتي للإنسان ويقول كذا وكذا، بقي علينا أن نقال: أليس آدم قد احتج بالقدر؟ أوليس الله تعالى قد احتج بالقدر فقال لرسوله: ولو شاء الله ما أشركوا؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن نقال: أما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أسنى لك نعم وما أنت عليهم بحفيظ، فهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، تسلية له، حيث قال الله له: ولو شاء الله ما أشركوا فشركهم بمشيئة الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرضى بإيش؟ بقضاء الله، سوف يرضى بقضاء الله. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى أهل المعاصي بنظرتين أو بنظرين: نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري أن نرضى بما وقع من معاصيه لأنه بتقدير من؟ بتقدير الله. النظر الشرعي أن يلزمهم بشرع الله، أن يلزمهم بشرع الله، نقيم عليهم الحدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك المحرمات. انتبه أقوال المسائل هذه مهمة جدا. طيب، إذا نقول إن قوله تعالى للرسول ولا شاء الله ما أشركوا الغرض منه تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا علم أن ذلك بمشيئة الله رضي. ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوة منهم بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال بعده؟ كذلك كذب الذين من قبلهم أي بشريعة الله حتى ذاقوا بأسنا بعقوبة الله. أبطل الله هذا الحجة لأنهم أرادوا بذلك إيش؟ أرادوا بذلك إبطال الشر بالقدر، فبين الله تعالى أنه عذبهم. آدم احتج عليه موسى، احتج عليه موسى وقال له خيبتنا، خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة بماذا؟ بمعصيته بأكل الشجرة. فقال له موسى، فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحجه آدم، وفي رواية فحج آدم موسى، ومن حجه أي غلبه في الحجة. فاحتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق، وخصم موسى، خصم موسى. هذا الحديث يحتج به من؟ أهل المعاصي على معاصيهم، ويقولون إن آدم احتج بالقدر على موسى، وحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، حكم لمن؟ لآدم، وقال إنه حج. فنحن نحتج بالقدر كما احتج أبونا. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر على الخروج من الجنة. أما المعصية فقد اعتذر منها آدم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى آدم من ربه كلمات. أفهمتم؟ فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إطلاقا، وهو أجل قدر من أن يحتج بالقدر على معصية الله، وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة لا على سبب الإخراج. والاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، وهو غاية التسليم لله عز وجل. أرأيتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا احتجاج بالقدر لكن بعد فعل الأسباب. فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، والإنسان عندما يصاب بالمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا يعني التسليم للقدر. اطباركم يا جماعة انتبهوا. إذن احتجاج آدم في القدر على إيش؟ على المصيبة لا على المعصية. هذا وجه. وجه آخر، ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وحصل له بعده أن اجتباه ربه وهداه؟ لا يمكن. أدنى واحد من الناس إذا أصيب أحد بذنب ثم تاب فإنه لن يوجه اللوم إليه. قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم بعد هذا اجتباه ربه أي اصطفاه واختاره فتاب عليه وهدى. هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تصله المعصية. إذن لا يمكن لموسى أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع بعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل. هذا لا يمكن، هذا لا يكون من أدنى واحد فضلا عن رجل من أولي الرسل، من أولي العزم من الرسل. هذا جواب من؟ جواب شيخ الإسلام بن تيمية، وهو جواب جيد لا شك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى جواب آخر وقال إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها والإقلاع عنها مقبول، مقبول لا لرفع اللوم واستباحة الاستمرار. فيقول احتجاج بالقدر نوعان، نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الأوان مع الإقلاع عن المعصية وحسن الحال فهذا جائز، واحتجاج بالقدر لدفع اللوم والاستمرار في المعصية فهذا إيش؟ ممنوع. عرفت؟ يعني إذا قدرنا أن احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر على المعصية التي تاب منها وهداه الله اجتباه يكون جائز على هذا التقدير، لأن آدم ما احتج بذلك ليستمر، احتج بذلك لأن قد فاه. ونظير هذا الآن فيما عندنا الآن، لو أن إنسان زنى والعياذ بالله وهو رجل خير لكن غلبته شهوته وزنى ثم تاب، وقلنا يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ والله يا أخي هذا قضى وقدر، وإلا فلست من أهل هذا الأمر، لكن المقدر كان، نقبل منه ولا ما نقبل؟ ها؟ نقبل منه. لكن لو كان يزني ويستمر نقول توب إلى الله، والله هذا غصب، غصب سبحان الله، غصب ممارس لهذا العمل ما هو غصب. على كل حال يقول ابن القيم الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليما للقدر وتفويضا لأمر الله لا استمرارا ولا دفع اللوم فهذا جائز. ثم استدل بقصة وقعت من علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة رضي الله عنها حين دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ألا تصليان؟ قال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله لو شاء لأقام. احتج بإيش؟ في القدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو تولى عنهما يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هل قبل منهما؟ انتبه، إن قلتم قبل على الإطلاق ما هو صحيح، وإن قلتم قبل الواقع لكنه كره الجدال فهذا هو الواقع، لأنه لو أراد الإنكار عليهما لقال غير ذلك، لقال لا حجة لكم في هذا، لكنه جعل ذلك من باب الجدل الذي نهى عنه. فقد خرج يوم من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان مر وجهه، ونهى عن التنازع في القدر. طيب، إذن المخرج الثاني من قصة آدم مع موسى إيش هو؟ أن آدم احتج بالقدر على أمر مضى وانقضى وتخلص منه، ولكن قال هذا أمر فرط مني. ولكل منهما وجهة، ولكن الوجهة الأولى في ظني أنها أقوى، لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر تاب منه، لكن الثانية لها وجهة نظر لا شك. إنما لا ننزل قصة آدم وموسى عليها، بل نقول هي في سائر الناس الآن، لو أنك لمت شخصا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب فأنا أقبل منه.
وهذا يقع كثيرا
كثيرا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة ثم يقول قدر الله وما شاء فعل. كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلب نفسي؟ نعم، وهذا أمر لا بأس به. أطلنا في هذا عليكم، لكن اعذرونا، لأن نرى أنه لا بد لطالب العلم أن يكون عنده كما يقولون خلفية، وأنا أقول ما هي خلفية، أن يكون عنده علم بمثل هذه الأمور ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يريدها عليه الشيطان، وليتخلص بها من شبهات يريدها عليها يريدها عليه أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء بقوله إنه بما تعملون بصير. ومن فوائدها تخصيص الحكم بما فيه النزاع وإن كان عاما، يعني وإن كان الحكم عاما فلنا أن نخصص هذا الحكم في محل النزاع. من أين يؤخذ؟ من تقديم المعمول بما تعملون بصير. لا نقول هذا الحصر حقيقي إنه لا يعلم عز وجل إلا ما عملوا، قد يعلم كل شيء، لكن لما كان الكلام في عملهم جاءت الآية أو جاء الحكم بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل. والله أعلم. نعم.
نعم.
قبل الواقع وهو احتجاجهم بالقدر. النائم في الحقيقة ما عليه لوم. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه من؟ الله. فيقول أيدينا أنفسنا بأيد الله لو شاء أن نقوم لقنا. هذا واقع. أما جدل فكونه يجادل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر هذا أمر لا ينبغي، ولهذا تشعر بأنهم ما هو راضي، يضرب على فخذي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدل قد يكون بحق ويقبل، حتى وإن كان في جدل إذا كان بحق يقبل.
بارك الله فيكم يا شيخ. أعطتنا قاعدة وهي إذا وجدنا بدعة لا نقابلها ببدعة ونقابلها بسنة.
نعم.
إن وجدنا ما يسمى الآن التفسير وهو تفسير
الطاقة. طيب لا معنى.
إذا وجدنا الآن ما يسمى التفسير الطاقة فالبعض دعا إلى التفسير هذه، هل هذا قابلها بدعة ببدعة؟
مسألة التمثيل ما هو بدعة في حد ذاته. التمثيل تقريب للمعاني بصورتها الفعلية، وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى بصورته التي عليها، وقال إنه مسكين وابن سبيل، وهو ليس مسكين ولا ابن سبيل ولا أبرص ولا أقرع ولا أعمى، لكن هذا للتقريب. إنما المبالغة في التمثيل بحيث لا ندعو الناس إلا به هذا هو الخطأ. فنقول الدعوة إلى الله تعالى لها وسائل، كل ما يكون فيه تصوير الواقع والتحذير منه بدون أن يشتمل على كذب أو محاكاة البهائم أو ما أشبه ذلك أو محاكاة الرجل للمرأة أو بالعكس فلا مانع عنه. فنحن لا ننكر التمثيل مطلقا ولا نحبذه، وننكر أن يكون هو الوسيلة للدعوة إلى الله، لأنك إذا عودت الناس على أن لا تدعوهم إلى الله إلا بهذه الوسيلة نسوا الأهم وهو موعظة القرآن والسنة. نعم. نعم. لا هو كتب عليه قبل أن أخلق، قبل أن أخلق مكتوب قبل خلق عليه.
يعني لأن القلم أول ما خلق الله القلم قال أكتب مقادير.
أسمع خلقنا الآن، أنا أصحح سؤالك أنت، فهمت من كلامك أن هذا يدل على أن الذي أن آدم خلق قبل أن يكتب عليه. آدم خلق بعد أن كتب عليه لكن بأربعين سنة. فكيف نجمع بين قولنا بين قوله بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة؟ يقال إذا صحت الكلمة هذه وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم. نعم.
كيف نرد على من استدلوا على من قال ان الظلم يمكن يطلق على الله تعالى بكتاب المقابله؟
نعم.
قالوا ان رد الظالم على الظالم كمال استدلوا بيت الجاهلي الا يجعل احد علينا
احد. اقول هذا من العجب، اين في القران والسنه ان الله تعالى ذكر وصف نفسه بالظلم في مقابله الظالم؟ وين؟ تجب اذا كان ما في ليش يسمى الله بالظلم وهو قد نفاه عن نفسه.
قالوا أن
يرد
على الظالم
كمان. لا أبدا، الانتقام من الظالم كمان، لكن أن يرد على الظالم بظلم لا. ولهذا لم يأتي في القرآن والسنة أن فلما ظلمونا ظلمناهم، فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أما الاستهزاء فنعم، الخداع نعم، المكر الكيد هذا لا بأس. ذكر الله تعالى هذه الأوصاف في مقابلة من عامله بمثله. انتهى الوقت.
ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى الإلحاد لغة؟ الميل. من أين الشق؟
من ألحد
ولحد. نعم، من لحد القرب لميله إلى جانب منه. طيب، الإلحاد يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله. إذا صار
لم يكن في آيات الله عز وجل، آيات كونية وآيات شرعية.
يكون في أسماء الله ويكون في آيات الله. طيب، ما هو الدليل على كونه في أسماء الله؟
ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يكذبون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعملون. نرجو الانتباه، متى حضرت ما فيها لحد المكان جدًا. نعم.
قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
طيب، وفي الآيات
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. طيب، بماذا يكون الإلحاد في أسماء الله؟ عبيد الله. القاعدة العامة أو الضابط الميل فيها بها عما يجب، الميل بها عما يجب. ثم فصل أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. مثاله احنا شرحنا هذا
أسماء الله
الآية أي. طيب، إذا الآية الإلحاد في آيات الله
ثلاثة أقوال. الآيات إما يكون من آيات شرعية أو كونية. الآيات الشرعية تكون في كم طرفين ثلاثة أقوال. في الآيات الكونية أن
الإلحاد في الآيات الكونية أن تنسب إلى غير الله
أو أن يعتقد الشريك لله.
نعم.
أو أن يعتقد أجمعين لله.
نعم، أحسنت. بس أن ينسبها إلى غير الله مثل الكمال
ما حضر.
طيب خلاص، ما حضر.
يقول الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
إيش؟
الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني.
نعم، أحسنت. يعني يعتقد أن أحد خلق شيئا منفردا به. المشاركة
المشاركة
يدعي أنه معين لله. كيف معين لله؟ نقول مشارك. أن مع الله إله يدبر الكون، يدبره مباشرة. طيب الثالث معين، يعني يكون الله منفرد بالخلق لكن فيه من يساعده، ولكن هذا المساعد ليس له شركة في الخلق. وبهذا نعرف الفرق بين المعين والمساعد. ما هو الدليل على انتفاء هذه الأمور الثلاثة من القرآن؟ نعم قوله تعالى، قوله تعالى نعم امشي ايش نعم احسنت. الإلحاد في الآيات الشرعية عبد الله الفان نعم يكون بتكريبها وتحريفها، والثالث مخالفتها. طيب أحسن. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نحن لم نتكلم عن الإلحاد بالأسماء لأنه ليس في الآية، لكن إتمام الفائدة نقول الإلحاد في الأسماء يكون الإلحاد يكون في أسماء الله، وهو الميل بها عما يجب، الميل بها عما يجب. وذلك أولا أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، يقولون إن الله هو العلة الفاعلة لهذا الكون، وتسمية النصارى إياه أبا يسمونه الأب، الأب والابن وروح القدس. الثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه، وهذا عكس الأول. الأول سمى الله بما لم يسم به نفسه، والثاني أنكر ما سمى الله به ما سمى الله به نفسه، إما إنكارا كليا وإما إنكارا جزئيا، أو يمكن ما تضمنته الأسماء من المعاني والصفات. بمعنى ينكر الأسماء أو ما دل أو بعضه أو ما دلت عليه من المعاني والصفات. فمثلا الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء ولا صفات، فقولات المعتزلة والجهمية هؤلاء ملحدون. والذين يقولون له أسماء لكن ليس لها معاني هؤلاء أيضا ملحدون، كما هو المشهور مذهب المعتزلة. والذين ينكرون بعض الصفات كالأشاعرة هم أيضا ملحدون، فيقولون مثلا إن الله لا يثبت له من الصفات إلا سبع صفات زعموا أن العقل دل عليها وأن الباقي لا يدل على العقل، وقد تكلمنا على هذا كثيرا ولا حاجة لإعادة. كم هذه من نوع؟ نوعان. الأول إيش؟ تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، والثاني عكس ذلك أن ينكر الأسماء أو ما تضمنته من المعاني والصفات، إما الجميع وإما البعض. الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، ومنه اشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز، ومنات من المناع، هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. كل الإلحاد هذا وغيره من أسماء الله في أسماء الله قد توعد الله به، قد توعد الله على قد توعد الله من سلكه في قوله لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب في قوله تعالى لا يخفون عليه نوع من انواع الصفات، يعني العلماء يقولون الصفات تنقسم الى قسمين، فمن اي انواع قوله لا يخفون عليه؟ ايش ارفع صوته الاخير احسن من الصفات المنفيه. بارك الله فيك. وسؤالنا الان هل الله عز وجل له اسماء منفيه بمعنى انها نفي محض او لا؟ بنفي محض. طيب اذا ما معنى النفي الذي يتصف الله به احيانا؟ اثبات كمال ضد المنفي. طيب كما لا يخفون علينا فيها اثبات كمال العلم. ما المراد بهذه الجملة لا يخفون علينا؟ ما هو معناها؟ ما المراد بها؟ يعني ما الغرض منها؟ نعم ايش؟ لا ما هو هذا؟ نعم التهديد. المراد بها التهديد. نعم في الآية الكريمة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ قد يقول قائل إن هذا الاستفهام لا معنى له، لأن كل أحد يعرف أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. ما حضرت؟ نعم لا 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 ما أقصد ما مناسبة هذه لما قبلها، هذا الذي ذكرت المناسبة، لكن أقول أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يسأل الله سبحانه وتعالى هل هذا خير أو لا؟ أقول هذا كيف يسأل عنه وهو أمر معلوم. المقصود إيش؟ استفهام إنكار، يعني فهو في الواقع خبر. هذا وجه طيب، أن المقصود لا يستوي من يلقى في النار ومن يأتي آمن يوم القيامة، فالاستفهام خبر. الوجه الثاني
نقول إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
إيش؟
إن مثل هذا التعبير يراد به إفحام الخصم.
نعم، أن هذا التعبير يراد به إفحام الخصم. نعم، هل له نظير؟
قوله تعالى الله خير أما يشركون.
نعم له نظير، الله خير أما يشركون، معروف أنه لا مناسبة فضلا عن المفاضلة بين الله عز وجل وبين آلهتهم، لكن هذا من باب حان الخصب، أي أن آلهتهم ليس فيها خير، وكذلك من يلقى في النار ليس فيها خير. ما هو الضابط أو الضمان للإتيان آمن يوم القيامة؟ سامي العقيل، ها، من الذي يأتي آمن يوم القيامة؟ من ذكرهم الله في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة. بارك الله. وقفنا على هذا أظن. نعم، قال الله تعالى اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذا أمر. طيب زين، إذا ناخذ فوائد ولا
مناقشة جبرية؟
قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، هذه جملة مؤكدة بإن، والمراد بالذكر القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر صاحبه بما للمتقين من خير وما للطاغين من شر، ولأنه ذكر لصاحبه، أي يرفع الله به ذكر من تمسك به. ولهذا قال: وإنه لذكر لك ولقومك. ولأنه يذكر الإنسان بربه، فإن أقرب الناس أو من أقرب الناس إلى الله من تلا كتابه. ولهذا نقول إن تلاوة الكتاب أفضل الذكر المطلق، وأما الأثار المعينة المقيدة بشيء معين هذه تبع لما قيد به. وقول لما جاءهم، أي حين جاء. واعلم أن لما تأتي في اللغة العربية بعدة أوجه، منها أن تكون ظرفا كما في هذه الآية، فمعنى لما جاءهم أي حين جاء. ومنها أنها أن تأتي نافية جازمة، لكنها لتوقع ما بعدها، كقوله تبارك وتعالى: بل لما يذوقوا عذاب. بل لما يذوق عذاب، لما هنا بمعنى لم، فهي نافية لكنها لا تدخل إلا على شيء متوقع. فمعنى لما يذوق عذاب أي لم يذوقوه ولكنهم مستحقون له والعذاب منهم قريب. ومنها أنها تأتي بمعنى إلا، كقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. ومنها أنها تأتي شرطية، كقوله تعالى: فلما جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أن جاء، هذه شرطية. وتقول: لما زارني أكرمته. فهذه أربعة أوجه لما: الوجه الأول ضرب، ثاني نافية جازم، نافية جازم، الثالث بمعنى إلا، الرابع شرطية. لما جاءهم، حين جاءهم، لم يذكر الله تعالى خبر إن، لم يذكر خبر إن، بل حذفه من أجل أن تذهب النفس في تقتيره كل مذهب، بمعنى أن يبقى الإنسان ما الذي يحصل له، فتجد الإنسان يؤمل ويفكر كذا أو كذا أو كذا. ولهذا قدره المفسر بقوله: نجازيهم. فنجازيهم على تفسير المؤلف هي خبر إن. ويجوز أن تقدر هذا، يمكن أن تقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يعاقبون، أو لهم نار جهنم، أو ما أشبه ذلك. المهم أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن إيش كل مذهب في تقدير الخبر، لكن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقدر خبرا سارا، يعني لا يمكن أن نقول التقدير: إن لم يكفروا بذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم، هذا مستحيل. إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب. وهذه من بلاغة القرآن، أن يجعل الأمر مفتوحا ليقدره الإنسان كل تقدير. قال: وإنه لكتاب عزيز منيع. وإنه لكتاب، أكد الله عز وجل هذا الكتاب أو عزة هذا الكتاب بمؤكدين: إن واللام. ومحط الفائدة في الواقع ليس كتاب فقط، محط الفائدة قوله عزيز، هذا هو المهم. أما كتاب، كل شيء كتاب، كل ما يكتب هو كتاب. نعم، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان. لكن محط الفائدة قوله لكتاب عزيز، قوله عزيز. وإنه لكتاب، الضمير في إنه يعود إلى الذكر وهو القرآن. وكتاب هنا بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في المصاحف، في اللوح المحفوظ، في الصحف التي بأيدي الملائكة. عرفتم؟ إذن هو كتاب في ثلاث مواضع، في اللوح المحفوظ، والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة، والثالث في الصحف التي بأيدينا. وقول العزيز قال المؤلف منيع، ولا شك أن منيع من معاني عزيز، ولكن هي أعم مما قال المؤلف. عزيز بمعنى منيع، أي يمتنع أن يناله أحد في سوء إلا فضحه الله. الثاني عزيز بمعنى غالب، العزيز بمعنى غالب. فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره، لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهو غالب لكل شيء. إذن هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله. والثاني أنه غالب، ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة، هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة، وفتح به مشارق الأرض.